أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الترجيح بالأحدثية، وهي أخبار متعددة، الصنف الثالث من أخبار الترجيح الدالة على ترجيح أخذ الخبرين المتعارضين. هذا الصنف يختص بالترجيح بالأحدثية، روايات عديدة يستفاد منها أنها إذا تعارضت الروايات الراجح هو الأحدث منهما. وقد ذكرنا أن المراد من الأحداث الأحدث زمانا بالنسبة إلى غيره الأسبق زمانا. هذه هي روايات عديدة، نذكر جملة منها. منها رواية الحسين ابن المختار عن بعض أصحابنا، هي مرسلة، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه، بأيهما كنت تأخذه؟ قال: كنت آخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. حينئذ يعني معناه ترجيح بالأحدث. ومنها رواية المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء حديث عن أحد عن أولكم وحديث عن آخركم، بأيهما نأخذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، يعني هذا الأخير تأخذه حتى يبلغكم عن الإمام المعصوم الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا به. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وهذه سعة لكم أن تأخذوا إلى أن تعملوا إلى أن تأخذوا من الحي. ومنها خبر هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: قال لي أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، إنا والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. هذه هي أطول رواية في المقام، رواية أبي عمرو الكناني. ومن تلك الروايات مرسل الكليني قال: وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. هذه هي، وهناك روايات أخرى، إنما أظهر إلى التقية بيانه، التقية أظهر من بيان حكم الأحدثية. هذه مجموع استفادوا من هذه الروايات، مجموع هذه الروايات أنه إذا كان هناك تعارض بين الروايات يؤخذ بالأحدث منهما. هذا هو الكلام. إنما الكلام حول هذه الأحاديث من جهات: الجهة الأولى في أسانيد هذه الروايات. الرواية الأولى: حسين بن مختار مرسلة، خبر الكليني أيضا مرسل فلا اعتماد عليهما. أما خبران الآخران، خبر أبي عمرو الكناني وخبر معلى بن خنيس، قالوا بأنهما أيضا لا يمكن الاعتماد عليهما لضعفهما، ضعف أبي عمرو الكناني إذ لم يثبت توثيقه، لم يرد في توثيقه شيء، وكذلك معلى بن خنيس خلاف فيه. هاتان الروايتان هي العمدة في الباب. أما رواية الكلام في معلى بن خنيس، قد ذكرنا في موضع أن معل بن خنيس وإن كان مورد الخلاف بين الأعلام لكنما قرائن تدل على توثيقه فيعملون برواياته، وإن كان هناك ذم من الإمام لفعل فعله وابتلي بذلك الفعل، إلا أنه يعتمد عليه من مجموع القرائن يستفاد الاعتماد على معل بن خنيس. أما أبي عمرو الكلاني قالوا بأنه لم يثبت توثيقه في هذه الرواية، يرويها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ويجيب الإمام، الإمام يسأله ويطرح عليه هذا المعنى وهو يجيبه حينئذ، فحينئذ هذا أيضا إنه هو الراوي لهذه الرواية وهو لم يثبت توثيقه. إلا أنه يمكن الإشكال عليه من وجهين. الوجه الأول أن السيد البروجردي رحمه الله نقل في جامع الأحاديث هذه الرواية برواية أخرى مروية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام من دون أن تكون واسطة بين هشام بن سالم والإمام الصادق، فهو يرويه مباشرة عن الإمام الصادق. هشام بن سالم ثقة لا إشكال فيه والرواية معتبرة من هذه الجهة. إلا أنه أشكل على هذه على ما نقله السيد البروجردي من وجهين. أنهم قالوا الظاهر أن هناك سهو في روايته في نقله، هذا سهو حيث سقط أبي عمرو الكناني بين هشام بن سالم والإمام الصادق صلوات الله عليه، فكأن الرواية هكذا عن هشام عن أبي عمرو الكناني عن أبي عبد الله قال لي يا أبا عمرو كذا وكذا، فحينئذ سهو حيث سقط أبي عمرو، وإلا الرواية متحدة، هذه الرواية التي يرويها هشام ورواية أبي عمرو بن الكناني واحدة لا اختلاف بينهما، فيستفاد أنه هناك سهو إذ سقط أبي عمرو الكناني من الواسطة فالرواية متحدة لا أن تكون هناك روايتان. يمكن الجواب عنه بأنه لعل هشام بن سالم كان حاضر المجلس، سمع الحوار مع الإمام الصادق، الإمام الصادق مع أبي عمرو الكناني ونقل هذا الحديث مباشرة. احتمال هذا موجود أولى من احتمال السهو الذي هو خلاف الأصل، أن نقول بأن هناك سقط في الروايات خلاف الأصل، فاحتمال أن هناك هنا هشام بن سالم كان حاضرا ذلك المجلس وسمع الحوار ونقل هذا الحوار نفسه حينئذ، فاحتمال موجود وصحيح هذا الاحتمال. الوجه الثاني من الإشكال أنه هذا الرواية هذه الرواية نقلها السيد البروجردي عن الوسائل، عن صاحب الوسائل، أي رواية هشام بن سالم عن صاحب الوسائل. قال بعض المتتبعين لم أعثر على هذه الرواية في كتاب الوسائل، فإذا كانت وسائله موجودة عنده لكن المطبوع عندنا لم يوجد توجد هذه الرواية، فمن هنا هي رواية واحدة. ماذا هذا هو الإشكال. إلا أننا يمكن الرجوع إلى أبي عمرو الكناني. أبي عمرو الكناني صحيح أنه لم يثبت توثيقه، إلا أنه من هذه الرواية يمكن إثبات توثيقه وجلالة قدره، إذ أنه يجيب على الإمام، يجيب عن سؤال الإمام أرأيتك لو حدثتك بكذا وكذا فما تفعل قال لي كذا، وهذا الجواب لم يصدر إلا من الخواص الذي يقول له للإمام أنا أأخذ بالأحدث، ليس كل أحد إلا ما كان مرتبطا بالإمام ويعرف لحن الإمام ويعرف خصوصيات الكلام، مضافا إلى أن الإمام صلى الله عليه أبدى له سرا قال هذا خير لنا ولك ولنا حينئذ، هذا سر أيضا من الأسرار لا يعطى لكل إلا الخواص أو الأخص الخواص. إلا أن تقولوا إثبات وثاقة عمرو بن كناني من هذه الرواية دور، إذ أننا نريد أن نثبت توثيق الكناني بهذه الرواية ونريد أن نثبت وثاقة صدورها من الكناني، هذا دور لكنه ليس هنا من باب التوثيق من باب شيء، إنما نستفيد من القرائن أن هذا الرجل جليل قدره عند الإمام. فعلى أي حال هذه هي الرواية التي ذكروها في المقام. فمن حيث الأسانيد بعضها مرسلة وبعضها ضعيفة، وقد عرفتم وجه الضعف في كل من الروايتين، فلا يمكن الاعتماد على هذا بناء على ضعف معل بن خنيس وضعف أبي عمرو الكناني الراوي لهذا الخبر. الجهة الثانية في دلالة هذه الروايات أنه استفادوا من هذه الروايات أنه إذا تعارضت الروايات يؤخذ بالأحدث منها روايتان متعارضتان بينهما سبق ولحوق، يؤخذ بالأحدث، فجعلوا الترجيح للأحدث منهما. هذا هو المستفاد من هذه الرواية. الكلام في هذا أنه هذه الروايات ظاهرها كذلك، لا يمكن إنكار الظاهر، إلا أنها هل هي واقعا واردة في مقام الترجيح أم أنها واردة في شأن آخر، وليس المقام وليس في مقام تعارض الروايات والأخذ بالراجح. إن هذه الروايات قالوا بعيدة عن هذا المطلب، ويأتي ذكر ذلك في الجهة الثالثة. فدلالتها من هذه الناحية أن هذه الروايات بظاهرها تدل على الأخذ والرجحان بالأحدث عند التعارض. هذه هي الروايات التي وردت في المقام. وإن كانت في بعض الروايات فيها سر لهذا الأمر، إذ ذكر في رواية يرويها الكليني إن الأخذ بالأحدث لأجل النسخ، قال أن الرواية فيها نسخ كما في القرآن فيها نسخ، إن الأخبار ينسخ بعضها بعضا. هذا. وفي رواية كناني وغيره أنه تقية، الجهة تقية، أن تلك الرواية تقية وهذه تقية تأخذ بالتقية حينئذ. فالسر في الأخذ بالأحدث إنما هو إما النسخ وإما التقية. والإشكال على النسخ من أنه النسخ كيف يمكن أن يتحقق؟ ليس المقام في بيان أن هذه الرواية تنسخ القرآن، الروايات والأخبار، السنة بالمعنى الأعم، هل يمكن نسخ القرآن بالسنة؟ هذا واحد. وهل يمكن نسخ الخبر النبوي بالخبر الولوي أيضا المولوي؟ هذا بحث أيضا، هذا شيء آخر. لكن في المقام يريد أن يبين الإمام، وهي الرواية المروية في الكافي، أن شأن الأخبار شأن القرآن، القرآن فيها محكمات وفيها متشابهات، السنة أيضا فيها محكمات وفيها متشابهات، القرآن ينسخ بعضه بعضا وفي السنة أيضا ينسخ بعضه بعضا. أما أن السنة تنسخ القرآن أو أن السنة المولوية تنسخ السنة النبوية، لك بحث آخر، هل يتحقق أو لا؟ ليس المقام موضوعه، إنما يريد بيّن هذا، ليس أكثر من ذلك. فإما سبب في تأخذ بالأحداث والنسخ أن هذه الرواية الأحداث هي ناسخة للرواية التي صدرت سابقا، أو التقية أن تلك الرواية السابقة تضمنت حكما واقعيا الآن حكما تقية، حينئذ هذا هو الكلام في ذلك. فهما أي هاتان الروايتان تبينان سر الأخذ بالأحدث والمناط في الأخذ بالأحدث، إما النسخة وإما التقية. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة الكلام في أن هذه الروايات هل أنها حجة في هذا الأمر، أي أنها صحيح ظاهرها تدل على الأخذ بالأرجح والرجحان بالأحدث، إلا أنها هل هي تثبت الحجية بأن هذه الرواية الأحدث هي حجة هذا أو لا، أن هذه الروايات تدل على أمر آخر وراء هذا الحكم والرجحان بالأحدث. ذكروا جهات أهمها هي هذه التي نذكرها، في أن الروايات لا حجية لها في إثبات هذا المطلب. الجهة الأولى أنه لو كان الرجحان من جهة الأحداث هو قاعدة عامة في الخبرين المتعارضين كما ذكرنا سابقا أو ما سيأتي إن شاء الله من المرجحات لاشتهر وبان وصار قاعدة عامة ذكرها العلماء في كتبهم، ولكن الأمر ليس كذلك. أنه هناك رجحان بالأحدث ليست قاعدة عامة أبدا، وإنما يستفاد من هذه الروايات أنها قضايا شخصية في موارد معينة، فليست هناك قاعدة عامة في الأخذ والرجحان بالأحداث، وإلا لو كانت هناك قاعدة عامة كما سيأتي في مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة حيث هناك مرجحات كانت هذه مش لاشتهر وبان عند الجميع، فهذه هي الجهة. الجهة الثانية أن العلماء أعرضوا عن هذه الروايات قديما وحديثا، لم يعملوا بمضمون هذه الروايات، فإذا تعارضت الأخبار يأخذون بالأحدث، لم يعملوا بهذه الروايات، وإعراضهم دليل على أن هذه الروايات لم يستفيدوا منها قاعدة عامة. الجهة الثالثة، واحد من العلماء يعمل لا يدل على هذا، قديما وحديثا أعرضوا عنها، صحيح في موارد خاصة عملوا بها والشيخ الصدوق يعمل، لكنما ليس الأمر كذلك كقاعدة عامة، أنا أتكلم عن قاعدة عامة وكل قاعدة عامة بشذوذ. الجهة الثالثة أن مناسبة الحكم والموضوع يتدل على أنه هناك أمر آخر وراء هذا، وهو أنه الإمام ابتلى، المعصومين كلهم ابتلوا بالتقية، ولا إشكال في أن التقية عنصر مهم في حياة الأئمة صلوات الله عليهم، كانوا يذكرون روايات متعددة في روايات متعددة، وابتلوا بالتعارض في الروايات من هذه الجهة، من جهة التقية. فمناسبة الحكم والموضوع، ابتلاؤهم بالتعارض في الروايات، ابتلاؤهم بالتقية أيضا، هي السبب جعلت هذه الروايات متعارضة ويؤخذ بالأحداث، ولا يدل على أن الأحداث هو الذي صدر تقية، إذ ربما يكون السابق قد صدر تقية أو اللاحق صدر تقية أو كلاهما صدر تقية حينئذ. فهذه الروايات لا يستفاد منها قاعدة عامة، بل إنما يستفاد منها وظيفة عملية، إنما إذا ابتلي الطرف المكلف بهاتين الروايتين المتعارضتين المتنافيتين وظيفته العملية أن يأخذ بالأحدث إلى أن يأتي ما يزيل هذا الحكم المتقية، أو كان الأول تقية وهذا، فحينئذ لا نستفيد من هذه الروايات أن هذه قاعدة عامة يعتمد عليها في باب التعارض، وإنما المستفاد منها أنها قضية لبيان الوظيفة العملية في قضايا معينة، ولذلك لم يذهب علماؤنا إلى أنه إذا كان تعارض الرجحان بالأحدثية إلا في موارد معينة. هذه هي الجهات التي ذكروها، وذكروا أيضا وجوه أخرى قابلة للمناقشة، أهمها هذه هي التي ذكرناها. الجهة الرابعة من الكلام، نسبة هذا الميزة أو المرجح مع سائر المرجحات، أي هذه الأخبار مع سائر الأخبار، أما نسبة هذه الأخبار بالنسبة إلى أخبار التخيير، فقد عرفتم أنه لا يمكن المصير إلى التخيير إذا ثبت الترجيح بالرأي الحدثية، إذ التخيير إنما يصار إليه فيما إذا فقد الميزة لكل واحد من الروايتين المتعارضتين، ولا الرجحان لأحدهما على الآخر، ليظل المكلف متحيرا حينئذ، إذن فتخير. فالتخيير دائما إنما يكون بعد فقد المرجح، إذا أثبتنا بهذه الروايات الترجيحة حينئذ ما لا نتصل النوبة إلى التخيير أبدا، فالنسبة بينهما من هذا القبيل، أن هذه مقيدة من هذه الطائفة وغير هذه الطائفة، إذا أثبتنا بها الرجحانة بالمميزات تقيد إطلاق التخيير، بل قلنا بأنه لا تخيير أبدا إذا كان هناك ترجيح وميزة لأحدهما على الآخر. هذه هي النسبة. أما نسبتها مع بقية الروايات التي تدل على الرجحان ببعض المرجحات سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.